بسم الله الرحمن الرحيم. مجالس في فن تخريج الحديث النبوي. الشريط الأول: شرح حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو الطاهر أحمد ابن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري، أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث أخرجه ابن مندس في كتاب الإيمان من طريق محمد ابن إسماعيل بن مهران، قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد ابن عمرو. لذا الإمام مسلم متابع من قبل محمد ابن إسماعيل ابن مهران. ثم إن أبو الطاهر الشيخ مسلم في هذا الحديث توبع أيضا، فتابعه حرملة بن يحيى. وحرملة هذا إيه؟ جنسيته مصري، هذا مصري، والإسناد كله مصريون، زي الإسناد السابق هو حديث أي الإسلام خير قال تطعم الطعام، الحديث السابق إسناده مصريون، وهذا أيضا إسناده مصريون. وقلنا قبل ذلك بالنسبة للصحابة، إذا قال المصري حدثنا عبد الله يبقى ابن عمرو بن العاص، فإذا قال الكوفي حدثنا عبد الله يبقى ابن مسعود، فإذا قال الحجازي حدثنا عبد الله يبقى ابن عمر ابن الخطاب. وأبو الخير اسمه مرسد ابن عبد الله اليزني. روى هذا الحديث أيضا حرملة ابن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، وساق الإسناد بمثله سواء. ابن وهب عليه عن عمرو بن الحارث، وعادة ما يقرن ابن وهب رواية عمرو بن الحارث برواية عبد الله بن لهيعة. أرجو أن تخلي بالك من المسألة دي، يعني عند النسائي مثلا في سنة النسائي ابن وهب لما يقول حدثنا عمرو ويقول وذكر آخر يبقى لهيعة على طول. كثيرا لا يقرن ابن وهب رواية عمرو بن الحارث برواية عبد الله بن لهيعة، وكلاهما من المصريين. فرواه حرملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرثد عن عبد الله بن عمرو بن عمرو. وهذه المتابعة أخرجها ابن حبان في صحيحه، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، وكذلك أخرجه أبو نعيم في كتاب المستخرج على صحيح مسلم من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا حرملة بن يحيى، وساق الإسناد لنحوه سواء. وتوبع عمرو بن الحارث، تابعه ابن لهيعة، كما أقول يعني لكم رواية عمرو بن الحارث عادة تقرن برواية لهيعة. قال: حدثنا يزيد ابن أبي حبيب أنه سمع أبا الخير يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر الإسناد مثله سواء. وهذه المتابعة أخرجها الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا حسن، حسن بن الجميل شيخ أحمد، أحمد كثيرا نقول حدثنا حسن ويصف حسن هذا هو ابن موسى الأشير ابن موسى الأشير من شيوخ إمام أحمد وطبع من آثاره جزء حديثي هذا ما نعلمه له طبع من حوالي 5 سنوات جزء حديثي للحسن بن موسى الأشير فيه قرابة 50 حديث بقي شيء أنبه عليه وهو أن رواية ابن لهيعة لا سيما عن أبي الزبير عن جابر يذكر فيها ابن لهيعة السند مسلسلا بالتحديث يعني زي الحديث مثلا يرويه مسلم من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر خلاص وأبو الزبير إيه مدلس فأنت بقى محتاج إلى التصريح بالتحديث فتجد الأسانيد المعنعنة لأبي الزبير في صحيح مسلم تجدها إيه مصرحا فيها بالتحديث في مسند الإمام أحمد لكن السند عند الإمام أحمد يكون هكذا حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابرا خلاص دائما تلاقي إيه الإسناد إنما يرويه من ابن لهيعة هل يا ترى التصريح بالتحديد الواقع في سند الإمام أحمد هل يعتبر ونرفع به عن عنعنة أبي الزبير صحيح مسلم الجواب لا الجواب لا ليه لأن سيء الحفظ لا يعتمد عليه في هذا المبحث مبحث التصريح بالسماع إذا كان سيء الحفظ ممكن يقلب الإسناد ممكن يقلب المتن فمن السهل جدا إن عن يقلبها الحدثنا وعلم الحديث التعارف الأخذ بالأقل هو الأحوط في علم الحديث لما يكون عندك تصريح للتحديث وعندك عنعنة والسند في مقال يبقى الأحوط تنزل تحت ما تخش في الزيادة ليه الاحتمال أن يكون الراوي وهم في زيادة هذا التصريح للتحديث خلاص عشان كده إيه يعني أي سند فيه راوي سيء الحفظ وروى الإسناد متصلا مسلسلا بالتحديث فكن على حذر من رفع عنعنة المدلس بهذا التصريح الواقع في إسناد سيء الحفظ خلاص يبقى انت بقى نقبل التصريح بالتحديث ونرفع بقى نجبر به العنعنة الواردة في الأسانيد الأخرى لما يكون الراوي ثقة خلاص إنما الراوي سيء الحفظ فلا نأمن أن يكون غلط في هذا الحرف فبدلا من أن يكون الإسناد عام أم أقلبه لك ليه لحدثنا أو سمعته أو نحو ذلك وقد روى هذا الإسناد عن عبد الله بن عمرو بن العاص جماعة دي كلها اسمها إيه متابعات اسمها متابعات أنا لم أخذ في حدود يعني ما وقفت عليه أنا متابعات لابن وهب ولا ليزيد ابن إيه ابن أبي حبيب إنما المتابعات التي سنذكرها الآن هي لأبي الخير اللي هو مرشد بن عبد الله يزن فقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص جماعة منهم عامر ابن صراحيل الشعبي ابن صراحيل الشعبي وقد رواه عن الشعبي جماعة كان ممكن إيه نجيب كل التفاريق دي ونقول منطوق عن الشعب فممكن تجمل وممكن ايه تفصل لكن كل ما فصلت في الاسانيد كلما وقفت على دقائق الاسانيد دايما كل اسناد حاول تفرعه كل ما تفرعه هتقف على ايه على فوائد لكن لو اجملت هتضيع عليه فوائد حديثيه جزئيه فوائد الحديثيه جزئيه وربما يعني في هذا التفصيل نقف على شيء منها يبقى أول متابع لأبي الخير عامر بن صراحيل الشعبي وقد رواه عن عامر جماعة أولا إسماعيل ابن أبي خالد عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير فساق المثنى بمثل سواء هذه رواية إسماعيل أخرجها الإمام البخاري في صحيحه وأحمل في مسنده وابن الأعرابي في معجمه وابن مندة في كتاب الإيمان والبيهقي في السنن الكبير والخطيب في تاريخه والقضاعي في مسند الشهاب من طريق شعبة ابن الحجاج قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد وأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد من طريق يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد وأخرجه ابن مصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة وابن مندة من طريق يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد وأخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد من طريق عبدة ابن سليمان قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد وأخرجه الحميدي والقضاعي في مسند الشهاب من طريق سفيان بن عيينة قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد دي كلها متابعات أيضا جزئية الراعي الإسماعيلي وأخرجه ابن مندة واللنكائي في شرح أصول الاعتقاد من طريق يعلى ابن عبيد قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد وأخرجه ابن مندة من طريق عيسى بن يونس واللنكائي من طريق حماد بن أسامة قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد المتابعة الثانية لزكريا ابن أبي زائدة اللي هو بيرويها عن مين؟ عن الشعب تمام وهذه المتابعة أخرجها البخاري في صحيحه والدارمي في سننه وأحمد في مسنده وابن مندة في كتاب الإيمان وأبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب والبغوي في شرح السنة من طريق أبي نعيم لومين فضل بن دكين قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة وأخرجه أحمد قال حدثنا وكيع وأخرجه ابن نصر وابن مندة من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو نعيم في كتاب الحلية من طريق يزيد بن هارون وابن مندة من طريق يعلى ابن عبيد وإسحاق بن يوسف الأزرق كلهم قالوا حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر ابن إبراهيم الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن عمرو المتابعة الثالثة أو الذي يرويها يعني عن إسماعيل عبد الله ابن أبي السفر وهذه المتابعة أخرجها البخاري في صحيحه وابن مندة والبيهقي في السنن الكبير والقضاعي في مسند الشهاد وأحمد والخطيب البغدادي من طرق عن عبد الله رابعا داود بن أبي هند وهذه المتابعة أخرجها ابن حبان وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة وهناد ابن السري في كتاب الزهري وابن مندة والحميدي وأبو يعلى الخليلي من طريق داود بن أبي هند خامسا مغيرة ابن مسكم الضبي يروي هذا الحديث عن إسماعيل ابن أبي خالد وهذه المتابعة أخرجها ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة واللالكائي في أصول الاعتقاد والطبراني في الأوسط والصغير وأخرجه الخطيب البغدادي أيضا في تاريخ بغداد سادسا عاصم ابن بهدلة بهدلة ده اسم إيه؟ اسم أمه وهو عاصم ابن أبي النجود اللي هو صاحب إيه؟ صاحب القراءة المشهورة التي رويها عنه حفص وهذه المتابعة وعاصم حسن الحديث عاصم ابن بهدلة حسن الحديث هذه المتابعة أخرجها عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة من طريق حماد بن سلمة عن عاصم ابن بهدلة عن إسماعيل بن أبي خالد سابعا مجالد ابن سعيد مجالد ابن سعيد درجته إيه؟ سيء الحفظ مجالد ابن سعيد سيء الحفظ وهذه المتابعة أخرجها الطبراني في الأوسط والخطيب في كتاب تلخيص المتشابه وأخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت لكنه أبهم رجلا في الإسناد هو عندي مجالد هذا لأن الطبراني في الأوسط رواه من طريق عاصم ابن علي والخطيب البغدادي رواه من طريق سلم ابن سلام قال حدثنا المسعودي عن مجالد ابن سعيد خلي بالكم بقى من هذا المبحث عندنا عاصم ابن علي وسلم ابن سلام قال حدثنا المسعودي عن مجالد عن اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن عمرو وروى هذا الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا المسعودي عن رجل من همدان عن عامر الشعبي يبقى دي بقى ايه، مخالفة ولا متابعة؟ اثنين هم عاصم بن علي وسلم ابن ايه، ابن سلام. الاثنين ده روحيش عن مسعودي عن مجال عن عامر الشعب. فجاء علي بن الجعد روى الحديث عن المسعودي خلاص عن رجل من همدان عن عامر الشعب، تبقى مخالفة ولا متابعة؟ طيب ابتداء ايه، مخالفة ولا متابعة؟ قبل من اول وقبل من اجتهد وقبل من ابحث في الاسناد، دي تبقى مخالفة ولا متابعة؟ معكم ما كررت خلاص كتب الاسناد، ولما معهوش فيه صبرها. دلوقتي عندنا المسعودي، مش هو اول راوي مشترك في الاسناد كده؟ ادي المسعودي، وبعدين مجالد، وبعدين الشعب، قال ده الاسناد الاولاني، وبعدين الاسناد الثاني المسعودي، وبعدين الرجل، وبعدين الشعب. وطبعا كنكم يعني مبلمين في السؤال البسيط ده، هو ده يدل على انكم مش عايزين تسلمين ورق الاجوبه، يعني انتوا بقالكم كام شهر بتجتزوا الامتحان اللي انا بقول لكم؟ وثاني حاجه تكتف يعني، يعني ده امتحان بسيط جدا، اكثر من شهر معاك، ينفع الكلام ده؟ طبعا ما نصحش ولا واحد قدم ورقه اجابه حتى الان، كان الامتحان لوغاريتمات، الامتحان سهل جدا ما فيش مشاكل يعني. دلوقتي احنا قلنا المخالفه والمتابعه، لو حصل اي خلاف في الاسناد من فوق الراوي المشترك يبقى دي مخالفه على طول، اي اختلاف فوق الراوي المشترك يبقى دي اسمها مخالفه على طول خلاص. ليه؟ لان احنا قلنا المتابعه ان ان يتفق الرواه من اول الراوي المشترك الى اخر الاسناد، ما يكونش فيه اختلاف على الاطلاق. اذا حصل اي خلاف باي وجه ما، اي تغاير بين الاسنادين لاي وجه ما، صار خلاف. يعني اذا قلنا مثلا الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره خلاص، وبعدين قلنا الزهري عن عروه عن عائشه، ده يبقى ايه؟ يبقى مخالفه. ليه؟ لان الزهري الراوي المشترك بين الاسنادين تفرع الاسنادان من فوقه، واحد من شر واحد من غره، الاولاني عن ابي سلم عن ابي هريره، والثاني عن عروه عن عائشه، بيبقى اسماء مخالفه على طول. طيب لو الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره، والزهري عن رجل عن ابي هريره، يبقى ده اختلاف ولا اتفاق؟ يبقى ده اختلاف خلاص. يبقى لما بنقول عاصم بن علي وسلم بن سلام، الاولاني في روايه القران الاوسط، والثاني في روايه الصفي البغدادي بتصفيص المتشابه، كلاهما يقول حدثنا المسعودي عن مجالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فياتي علي بن الجعد شيخ ابن ابي الدنيا في كتاب الصم فيقول حدثنا المسعودي عن رجل من همدان عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يبقى دي ايه؟ يبقى دي مخالفه. يبقى ابتداء هي مخالفه. احنا بننظر بقى المخالفه قادحه ولا غير قادحه، نعمل ايه؟ شوف الرواه عن المسعودي خلاص، هتلاقي علي بن الجعد بالاثنين اللي فوق ماشي، يبقى انت هتخرج حلول اثنين علي بن الجعد، بس هتقف قدامك عقبه وان المسعودي اختلط. فاذا كان المسعودي اصلا اللي هم واخدين عنه الحديث نفسه اختلط، يبقى ما عادش ينفع دلوقتي الثقات عنه، يعني خلي الرواد الاولين ثقات والتانيين ثقات، هينفعونا بايه؟ إذا كان أصل المسعود مختلف، إحنا قلنا المسعود هو اللي لخبط، هو اللي لخبط، مرة يرويه يمين ومرة يرويه شمال، والثقات أخذوا عنه يمين وشمال، خلاص كده؟ يبقى ما عادش ينفع إيه الكلام ده، لكن هو الراجح إن هذا المبهم هو مجالد نفسه، لأن مجالد سعيد همداني، مجالد سعيد همداني، فقد يكون المسعود لاختلاطه نسي أن يعين شخصا في هذا الإسناد فاكتفى بهذه النسبة خلاص. فممكن رواية علي بن جعل ممكن ترجع إلى رواية عاصم بن علي وسلم بن سليم كلاهما عن المسعود. ثامنا بيان ابن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد، وهذه المتابعة موجودة في صحيح ابن حبان. تاسعا وأخيرا جابر بن يزيد الجعفي وطبعا جابر الجعفي ثالث يعني ضعيف جدا. وهذه المتابعة أخرجها أبو طاهر المخلص في كتاب الفوائد. المتابعة الثانية لأبي الخير، المتابعة الأولى كثيرين شعبي. المتابعة الثانية لعلي ابن رباح، اسمه علي مش علي. وهذه المتابعة أخرجها الطبراني في الأوسط من طريق روح ابن صلاح قال أخبرنا موسى ابن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المسلم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قالوا له فمن المؤمن؟ يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ابتدى الأسئلة وبعدين هم بعد كده سألوا. قالوا فمن المؤمن؟ قال من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. قالوا فمن المهاجر؟ قال من هجر السوء فاجتنبه. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن موسى بن علي إلا روح ابن صلاح. والطبراني متعقب في هذا، فقد روى هذا الحديث أيضا عبد الله بن صالح كاتب الليل قال حدثنا موسى ابن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذه المتابعة أخرجها الخرائطي في كتاب مكارم الأخلاق. أشوف أنا لسه بقول لك إيه، لما تحاول تفصص الأسانيد وتنزل بها تحت تقف على فوائد. كان ممكن أنا أخرج الحديث دهوت وأقول أخرجه الطبراني في الأوسط والخرائطي في مكارم الأخلاق من طريقين عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. كان ممكن ولا لا؟ بس كان هتضيع علينا فائدة إيه؟ تعقد الطبراني في المسألة، لأن الطبراني جزم بأن روح بن صلاح تفرد عن موسى بن علي، برغم أن عبد الله بن صالح كاتب الليث رواه أيضا عن موسى بن علي. كل ما تنزل بإسنادك لتحت كل ما تقف على فوائد حديثية جزئية. المتابعة الثالثة لرشيد الهجري عن أبيه، وهذه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه المتابعة أخرجها الإمام أحمد في موضعين من مسنده، وكذلك أخرجها الإمام البخاري في التاريخ الكبير، والفسوي في المعرفة. الفسوي الوهمي يعقوب بن ابن سفيان، يعقوب ابن سفيان الفسوي. هذا صاحب كتاب اسمه المعرفة والتاريخ، كتاب ضخم ثلاث مجلدات ضخام. وكذلك أخرجه الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف، وطبعا رشيد الهجري وأبوه ضعيفان. ابن نعيم رحمه الله سأله عثمان بن سعيد الدارمي عن رشيد الهجري عن أبيه قال ليس برشيد ولا أبوه. طبعا هم ايه احيانا تعرف لما يدخل عليه كان ممكن ياخذ ايه ياخذ اسم الغاوي ويرد عليه للنفس اسمه، يعني تخبرك يعني يقول لك مثلا بركة بن محمد الحلوي بركة لا بركة فيه، حبة ابن جوين العرني يقول لك حبة لا يساوي حبة، وخذلك وهكذا يعني. رابعا رواية أبي كثير له اسم زهير بن الأقمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذه المتابعة أخرجها الإمام أحمد وابن حبان وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة والطيالسي في مسنده، والبيهقي في السنن الكبير وفي شعب الإيمان، والحاكم وآخرون كثيرون. عبد الله بن يزيد المتابعة الخامسة لعبد الله هو أبي عبد الرحمن الحولي، وهذا مصري أيضا. وهذه المتابعة أخرجها عبد بن حميد في كتاب المنتخب من المسند، وابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة. أخيرا أظن خلاص استفدت، أول ما أقول أخيرا خلاص حاسس أنكم النهاردة مبلغين على الآخر. العناء بن زياد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذه المتابعة أخرجها ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وصحح إسنادها الشيخ الألباني حفظه الله في كتاب صحيح. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسن الحلواني، حسن الحلواني هو حسن ابن علي الخلال الحلواني، وعبد بن حميد هو صاحب الايه المسند والتفسير جميعا عن ابي عاص. قال عبد انبانا ابو عاص. يبقى حسن الحلواني قال ايه؟ يبقى العن كيف؟ يبقى حسن الحلواني عن الاسناد، لانه لو كان حسن الحلواني قال حدثنا او اخبرنا لذكره مسلم، لكن كل مسلم ينص على اداه التحمل التي استخدمها عبد بن حميد ويهمل الاخرى، فهذا يدل على ان الحسن الحلواني رواه بالعنعنه. ولذلك شوف المسلم في اول الاسناد قال حدثنا حسن الحلواني وعبد جميعا عنه، فذكر اداه التحمل عنه. وعلشان خاطر انت ما تتصورش ان عبد عنعن ام رجع ثاني وبين لك ان عبد بن حميد قال انباني رحمه الله. قال عبد انبانا ابو عاصم، اللي هو ابو عاصم النبي اسمه ضحاك بن مخلد الشيباني، عن ابن جريج انه سمع ابا الزبير يقول سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث اخرجه ابو نعيم في كتاب المستخرج على صحيح مسلم، قال من طريق محمد ابن اسماعيل البخاري قال حدثنا ابو عاصم. يبقى من اللي تابع الذي تابع شيخ مسلم؟ البخاري. البخاري تعرفين ان ابو عاصم النبيل من كبار شيوخ البخاري، ولم يدركه مسلم او لم يروي عنه مسلم ابن الحجاج، انما يروي عنه بواسطه. واخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق محمد ابن معمر، وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من طريق قال حدثنا أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق الخلوسي، وأخرجه ابن مندة في كتاب الإيمان من طريق إسحاق ابن سيار. هذا كم واحد؟ أربعة. شنو؟ البخاري، محمد بن معمر، ويعقوب بن إسحاق الخلوسي، وإسحاق بن سيار. يبقى هذا كم؟ أربعة. وأخرجه البيهقي في كتاب السنن الكبير وفي الأربعون الصغرى من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي. يبقى دي كان. قالوا جميعا حدثنا أبو عاصم النبيل بهذا الإسناد، يعني أبو عاصم النبيل بيروي عن ابن جريج عن أبي زبير عن مين؟ عن جابر. يبقى كم واحد روى الحديث عن أبي عاصم النبيل؟ ماشي، يبقى شيخ مسلم وخمسة ليه اللي احنا ذكرناه، يبقى لي سبعة رواه هذا الحديث عن أبي عاصم النبي. وأخرجه أبو نعيم في كتاب المستخرج من طريق أبي مسلم الكجي أو الكشي، خلاص الاثنين صح، الكجي من كج أو كش اسم بلدي. قال حدثنا أبو عاصم النبي ولم يرفعه. يبقى عمل فيه أوقفه، كلمة لم يرفعه يعني إيه؟ يعني أوقفه. يبقى عندنا أي سبعة رفعوه وواحد أوقفه. يبقى أنت لما تيجي ترجح هترجح هذه السبعة أكيد، مش كده؟ التي يوم فيهم أئمة. وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي الحسن محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم بهذا الإسناد سواء بلفظ أكمل المؤمنين من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال الحاكم وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. لك تعقيب على كلام الحاكم؟ هذا له تعقيب؟ طيب، الحاكم روى الحديث من طريق أبي الحسن بن القزاز محمد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم النبي، وكذلك عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا أكمل المؤمنين إيمانا من سلم المسلمون من لسانه ويده. خلاص، الحاكم مصيب في تعقبه أم لا؟ ليه؟ لان ايه؟ لا سيدنا من شيخ مسلم مش مهم، المهم ان هو اتفق مع مسلم من اول ابي عاصم النبي، يعني الاسناد واحد، وخبرت الاسناد واحد، يبقى الحاكم تعقب مسلما في اخراج هذا الاسناد، مع ان مسلم اخرج الاسناد كما اخرجه الحاكم. والمستدرك اسم المستدرك على الصحيحين، او المستدرك مما لم يخرجاه في الكتابين. فهل مسلم لم يخرج هذا الحديث ولا خرجه؟ جميل، يبقى يتعقب على مسلم به، يبقى لا يتعقب على مسلم به الا في كلمه اسلم بس التي لم يذكرها مسلم في المثل. المسلم قال المسلم من سلم المسلمون باللسان جوازه، فقبلت، مع ان الالف واللام ديت ممكن تحمل لفظ اسمى، واخذلت، يعني الالف واللام ديت تحمل معنى كلمه اكمل المؤمنين ايمانا. اذا كان المفترض الا يتعقب على مسلم بهذا الاسناد. ليه؟ لان الفرق في المد خفيف، يعني الفرق في المد غير جوهري، بحيث ان هو يتعقب مسلما فيه، لان التعقب بيكون بحاجتين، اما بالاسناد واما بالمتن، كان مسلم لا يخرج هذا الاسناد اصاله وهو على شرطه، واحنا بنقول مسلم خرج نفس الاسناد، اذا من جهه السند لا يصح ان يتعقب الحاكم مسلم، يبقى المتن. خلاص، المتن الزياده في مستدرك الحاكم بين اكمل المؤمنين، وخلاص اكمل المؤمنين، وعند مسلم المسلم، فممكن يكون في وجه للحاكم ان يتعقب مسلما في ايه؟ في كلمه اشمل المؤمنين، مع ان الحديث كما يذكر اهل العلم يرويه الرواه بالمعنى، يرويه الرواه بالمعنى، فممكن ترد الالفاظ الى بعضها. اي نعم، هذه ليست مخالفه، هذه لا تعتبر مخالفه، لان احنا لو اعتبرنا المخالفه بهذا لا تعصبنا الشيخين في كثير من الألفاظ التي يزيدها بعض الرواة على بعض. ينبغي أن تكون المخالفة صد رد، صد رد يعني لا يصلح فيها إلا الترجيح، وخلت ليه؟ لأن الحديث روي بالمعنى، أغلب روايات العلماء إنما تروى بالمعنى دون الألفاظ. إيه؟ ما فيش اختلاف في المعنى. إذا كان المعنى يختلف بحيث يتعذر الجمع، حينئذ سنلجأ إلى الترجيح. إيش؟ ها؟ أكيد طبعاً، لأن في سبعة ممن ذكرناهم رأوا الحديث عن أبي عاصم النبيل كلهم بلفظ المسلم من سلم المسلمون من لسان جوازه. نعم، اي تقصد العنعنه؟ لا لا لا، انت في الاخر ستستفيد بالتصريح بالتحديث الواقعي في مسلم اذا كان الاسناد واحدا، الاسناد واحد، فتقول صرح في مسلم او صرح في احمد. اي نعم، خلاص. اذا الحاكم قد يكون لاحظ مساله اكمل المؤمنين فأخرج الحديث لذلك، إنما من جهة الإسناد، الإسناد هو في صحيح مسلم كما هو. وقد تابع ابن جريج رحمه الله، تابعه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. طول القنوت اللي هو الإيه؟ القراءة، يعني القراءة، يعني طول الوقت، يعني أن تطول ركن القرآن. قال يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده ووريق دمه. قال يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما كره الله. قال يا رسول الله فأي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال يا رسول الله فما الموجبتان؟ الموجبة اللي هو أن يختم عمل المرء بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر الجنازة قال وجبت، لما أثنى عليها خيرا قال وجبت، وخدرت فلما أثنى عليها شرا قال وجبت، فلما سألوه عن وجبت قال أنتم شهداء الله في الأرض. يبقى إذا ما اتفق الناس على الثناء عليه فقد وجب له الثناء ووجب له ثوابه، ومن اتفقوا على يعني هجائه وذكره بالسوء فقد وجب ذلك له. فما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. دي الموجبتان آخر العمل لا يختم للمرء به. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وعبد بن حميد في كتاب المنتخب من طريق محمد بن عبد الرحمن الأبي ليلى. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان سيء الحفظ، كان سيء الحفظ، وأبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى إمام تابعي ثقة جليل، وجده أبو ليلى هذا صحابي، هذا صحابي أبو ليلى هذا صحابي معروف. قلنا إن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان سيء الحفظ، ولكن تابعه حجاج بن أرطاس فرواه عن أبي الزبير بسنده سواء، غير أنه لم يذكر آخر الكلام اللي هو فما الموجبتان، يعني ذكر أول الحديث لكن لم يذكر آخره. قلنا إن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان سيء الحديث، فراس متابعه حجاج بن أرطاس فرواه عن أبي الزبير بسنده سواء، غير أنه لم يذكر آخر الكلام اللي هو فما الموجبتان، يعني ذكر أول الحديث لكن لم يذكر آخره. وهذه المتابعة رواها ابن مصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة، ولكن حجاج بن أرطاس هو وغيره ابن محمد بن عبد الرحمن اخوات في سوء الحج ماشي. وتابعه أيضا عبد العزيز ابن ربيع الباهلي عن أبي الزبير بسنده سواء، وهذه المتابعة أخرجها الخطيب البغدادي في التلخيص، تلخيص المتشابه من طريق هلال بن العلاء عن المنهال بن بحر القشيري قال حدثنا عبد العزيز، وهذه متابعة جيدة. ثم توبع أبو الزبير، يعني رواه عن جابر آخرون منهم أبو سفيان، اسمه إيش؟ أبو سفيان اسمه طلحة بن نافع ماشي. قلنا قبل كده قلنا بحث أبو سفيان عن جابر، حد فاكره؟ أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر. قلنا إن البزار كان قال إن أبو سفيان لم يسمع من جابر، عفوا قلنا الأعمش عن أبي سفيان، لأن الأعمش جابه هذا الحديث عن أبي سفيان، والبزار قال إن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان طلحة بن نافع شيئا، إنما روى عنه 100 حديث. وردينا احنا على هذا الكلام وجدنا موضعين في صحيح البخاري قال فيهما الاعمش حدثنا ابو سفيان طلحه بن نافع. فاكرين البحث ده ولا نسيتوه؟ شكلكم نسيت. هذه المتابعه اخرجها الامام احمد وابن ابي شيبه وعنه ابن ابي عاص، عن من؟ عن ابن ابي شيبه. قال حدثنا وكيع، من مين اللي قال؟ أحمد وابن أبي شيبة. عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وأخرجه أبو يعلى وابن أبي عاصم في كتاب الزهدي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع. ابن نمير الأمين عبد الله ابن نمير. طب عبد الله وقل حدثنا وكيف؟ محمد بن عبد الله بن نمير اللي هو شيخ مسلم برضه، اللي مسلم بيقول فيه حدثنا ابن نمير، مسلم بيقول كده. ابن نمير هذا محمد ابن عبد الله ابن نمير، لكن عبد الله بن نمير نفسه الإمام الكبير شيخ شيخ مسلم وشيخ شيخ أبو يعلى وشيخ شيخ ابن أبي عاص، خلاص يعني هم شيخ أحمد. فلما أبو يعلى، تعرف أبو يعلى من طبق اثنين الستة من طبق البخاري ومسلم وأبو داود، يعني أدرس شيوخهم، يروي عن نفس الشيوخ الستة. وكذلك ابن أبي عاصم يروي عن نفس الشيوخ الايه الستة. فلما أبو يعلى وابن أبي عاصم كلاهما يقول حدثنا ابن الميت حدثنا وكيع، وان كلمة وكيع دي فكرت حتى لو انت شخص ذلك وخذلك ليه، لان وكيع من طبقة عبد الله بن الميت. واخرجه الدارمي من طريق مالك ابن مغول، واحمد من طريق سفيان الثوري كلاهما عن الاعمش بتنبيه سواء. وكذلك اخرجه الطيالسي والصبراني في المعجم الصغير، والبغوي في شرح السنة، وابن عساكر في الأربعون في الحث على الجهاد. ثانيا وهب ابن منبه عن جابر ابن عبد الله الأنصاري. يبقى عندنا كم واحد حتى الآن روى الحديث عن جابر؟ أبو الزبير وطلحة ابن نافع ووهب ابن منبه. وهذه المتابعة أخرجها القرائحي في مكارم الأخلاق بسند جيد. المتابعة الثالثة لأبي هي الحسن البصري عن جابر. وطبعا الإسناد الحقيقة إسناد جميل وإسناد قوي، لولا العلة اللي هي فين، اللي هي ما بين الحسن البصري وجابر بن عبد الله الأنصاري. حقيقة الحسن البصري كان يدل. وهذه المتابعة أخرجها ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، وأخرجها مختصرة ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان. عشان ناخد برضو إيه حديث أبي متعة إيه نقفل الباب. خلاص؟ عشان النهارده درس تقيل، أنا حاسس تقيل أوي. حاسس إنكم مبلمين مش عارف يعني، ولا أنا اللي مبلم مش عارف بالظبط. لا، لأنه مدلس. هو إذا المدلس ثبت سماعه من شيخه وعنعن في حديث يرد عليه الحديث برغم أننا متأكدون أنه سمع عن شيخ، وتدريس الإسناد إيه؟ إيه تعريفه؟ هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، خلاص ثبت أنه سمعه، ولكن كل ما يعلمنا حديث ما سمعوش، برغم أن إحنا عارفين أنه هو من تلاميذ هذا الشيخ. قال مسلم وحدثني سعيد ابن يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري يعني قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه، والنسائي في سننه، وأبو يعلى في مسنده، والحسن بن سفيان في مسنده، ومن طريقه أبو معين في كتاب المستخرج على صحيح مسلم. قالوا حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد الأموي. يا كم واحد؟ قالوا كم واحد اللي هم مين؟ ثوري نسائي وابو يعلى والحسن ابن سفيان. خلاص الاربعه دول قالوا حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد الاموي. خلاص النسائي يقول ايه اخبرنا. خلاص اذا كلهم قالوا حدثنا ما عدا مين؟ ما عدا النسائي قال اخبرنا. يبقى كم واحد روى الحديث عن سعيد بن يحيى بن سعيد؟ خمس. الأربعة اللي احنا قلناهم مين؟ ولهم مسلم رحمه الله. وأخرجه ابن مندة في كتاب الإيمان من طريق حسين ابن محمد ابن زياد الصباني. وقع في نسخة فتح الباري الغساني، اللي عنده من فتح الباري شرح كتاب الإيمان في هذا الموضع يصلح النسخة اللي عنده، اللي هي الأصل القباني. والغريب إن المحقق ذكر الصواب في الحاشية وأثبت الخطأ في النسخ، يعني ايه بعد قال ايه الغسان وبعدين نزل تحت وقال ايه وفي رفق القبان، يعني المفروض ان يثبت الصحيح، وكذلك ان يثبت الصحيح وبعدين الخطأ الاخر يقيده في الحسين. اخرجه ابن مندة في كتاب الايمان من طريق حسين بن محمد بن زياد القباني، واخرجه البغوي في شرح السنة من طريق القاسم ابن زكريا المطرز، قال حدثنا سعيد ابن وحنة ابن سعيد الامام. اذا كم واحد روى الحديث عن سعيد نحو سبع، ماشي. طبعا ابو برده الاولاني اللي هو شيخ يحيى بن سعيد الاموي مسلم يقول حدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد الاموي قال حدثنا ابي حدثنا ابو برده، ابو برده جاء اسمه بريد، اسمه بريد، وكني بأبي بردة على اسم جده أبي بردة اللي هو ابن أبي موسى الأشعري، روى هذا الحديث أيضا. وسيأتي اسم كريه في الاسم الثاني. وحدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة اليومي حماد، حماد بن أسامة الدرقوتني لو شفتم هيفرح لكم أول. قال حدثني بريد ابن عبد الله، بريد ابن عبد الله، بريد اليمين ده ابو برده اللي احنا كنا نتكلم عنه، حدثني بريد ابن عبد الله بهذا الاسناد، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي المسلمين افضل فذكر مثله. ايه الفرق بينهم؟ الأولان صرح من الذي سأل؟ أبو موسى، خلاص كده. لكن في الإسناد الثاني سئل رسول الله أو قيل يا رسول الله، فمسلم حب يعرفك إن هو أبو موسى نفسه، وانت عارف الراوي قد يبهم نفسه، قد يبهم نفسه في أثناء الكلام، زي حديث الراقي، حديث الراقي حديث أبي سعيد الخدري اللي هو في الصحيح، لما لبغ سيد الحي وبعدين ايه عرضوا على الصحابة يعني ان يجعلوا لهم جعلا على ان واحد منهم يرقيه، في رواية الصحيح فقام رجل فقال انا راقب، وفي رواية النسائي قال ابو سعيد قلت انا راقب، فقلت يبقى ايه من خلال الجمع ما بين الروايات بنعرف المبهم اذا كان هل هو الراوي نفسه ام غيره. وهذا الحديث اخرجه الترمذي وابو يعلى قال حدثنا ابراهيم ابن سعيد الجوهري قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني بريد عن ابي برده عن ابي موسى. يبقى كان واحد روى الحديث عن ابراهيم بن سعيد، ثلاث، مسلم والترمذي وابو يعلى. واخرجه ابو نعيم في المستخرج من طريق محمد ابن يحيى ابن منده قال حدثنا ابراهيم ابن سعيد الجوهري. الذي كان اربعهم خلاص، ابن منده صاحب كتاب الايمان اللي احنا ايه كل شيء نقول اخرجه ابن منده، لا هذا جد ابن مندة الذي مخرج الأحاديث من كتاب، تعرف بيت آل مندة بيت كل علم، بيت علم معروف. وابن مندة صاحب كتاب الإيمان اسمه محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن يحيى ابن مندة، يبقى ده يطلع مين؟ يبقى جده، خلاص؟ يبقى مين؟ يبقى جده، لأن تعرف ابن مندة صاحب كتاب الإيمان وابو نعيم الاصبهاني صاحب المستخرج الحليه كانوا الاثنين ايه اقران، كانتين اقران وكان بينهم مشاكل، مشاكل كثير، وكان بينهم عداء اصيل مستحكم بسبب العقيده، بسبب العقيده، حتى ان ابا نعيم خرج هاربا بالليل خشيه ان يقتل بسبب العداء اللي بينه وبين ابن مندى محمد بن اسحاق. ليه؟ لأن أبو نعيم الأصفهاني كان أشعريا وابن مندة كان حنبليا سلفيا، فبينهم من بعض مشاكل فيما يتعلق بالإيه؟ بالعقيدة. والذهبي رحمه الله في كتاب الميزان قال يعني لا نقبل كلام أحدهما في الآخر، ولا أعلم لهما ذنبا أكثر من أنهما يوردان الأحاديث الموضوعة ساكتين عليه من غير تنبيه. هذه الجناية بتاعتهم الاثنين، إن هما بيريدوا الأحاديث الموضوعة والأحاديث المنكرة ولا ينبهون على إن إيه هذه منكرة أو هذه موضوعة، لكن كلام الأقران يطوى ولا يروى. كلام الأقران يطوى ولا يروى. احنا بننصح إخواننا إن هما في هذا الباب أن يعملوا قواعد أهل الحديث، لما تلاقي شيوخ يتكلموا ببعض ما تسمعوش كلامهم في بعض وخذ علمهم خلاص. ليه؟ لأن هذا من باب الإيه؟ من باب جرح الأقران، وهو غير معتبر، وهو غير معتبر. ليه؟ ممكن يدخله الحسد والنفاسة، ممكن يكون في شيء محظوظ الجماهير بتحبه، وفي شيء ثاني أحسن منه وأعلم منه لكن يعني الجماهير لا تقبل عليه. وكذلك وانت لازم تعرف ان مش كل ما الجماهير تتلف حول الواحد يبقى فاضل، لا، او ان يبقى عالم، لا، لا تلازم، في تلازم بالاثنين. هذا العالم اللي هو يلتف حول مجموعه سله صغيره من الطلبه يكون افضل بكثير، ولا يزال اهل الفضل كالتبر. كالتبر، انت عارف التبر لما بيغطي تراب ليش قيمه، مش حد يحس بيه. فكثير من الفضلاء كذلك، وتجد اكثر العوام يلتفون حول الواعظين، حول الواعظين اللي هم بيهتموا بسائل الوعظ او المسرح او المسخن الايه، سخن الاعصاب والكلام دوت. كل ناس يقول لك ده يشطف في الخطبه قوي، او يحط عليها بهارات. طب ذلك وانت عارف الاكل اللي عليه بهارات ممكن يشد لكنه بيتعب، بيتعب صاحبه في الاكل. طب ذلك فالفضل ان المسائل الاقران هذه قد تكون لحسد او لنفاسه، مش بحق، يعني ليس بحق. ومن هم اجل من المتاخرين، تكلم بعضهم في بعض وطوى اهل العلم جرح هؤلاء في هؤلاء وهؤلاء في هؤلاء. خلاص. يبقى ابو نعيم الاصبهاني امام محدث كبير، وكذلك ابن مندل، وان كان ابن مندل اقوى من جهه العقيده لان كما قلت لكم كان حنبليا سلفيا، وكذلك ابن مندل كان في باب السلوك اقوى من ابي نعيم الاصبهاني. الاصبهاني كان بيغلب عليه مدح التصوف ونحو ذلك، ومن نظر في كتاب حليه الاولياء علم ذلك، يعني كتاب الحليه الحقيقه انفس ما فيه الاحاديث الغريبه والمنكره وحكم ابي نعيم عليها، التفرد والكلام ده، مع ما ذكره من كلام اهل العلم بالاسانيد، انما طريقته فيها انه حشر كثيرا من اهل الفضل في زمره المتصورين، حتى وضع ابا بكر وعمر اظن عثمان وعلي بن ابي طالب، وضع هؤلاء في المتصورين. وابن الجوزي في كتاب صفه التقوى لخص كتاب حديث الاولياء، وانتقد ابا نعيم الاصبهاني انتقادا مرا فيما يتعلق بهذه الطريقه. قال يعني بلغ الكلمه شديده جدا الحقيقه، مش هقولها، انما ايه، قال يعني بلغ من صنيعه ان هو وضع اكابر العلماء الذين ذموا التصوف في المتصوفه زي الامام الشافعي. الامام الشافعي كان كلامه شديدا في المتصوفه، ومع ذلك حط الشافعي وحط الائمه الكبار في المتصوف. لكن يبدو او يظهر من تصرف ابي نعيم الاصبهاني رحمه الله ان هو كان بيعتبر التصوف هو الزهد، يقصد الائمه الزاهدين يعني. ولكن ينبغي ان نفرق، بالذات في عصر ابي نعيم الاصبهاني كان التصوف صار مذهبا له قواعده، ما عادش بقى هو الزهد المطلق، لا، بقى مذهب من المذاهب. صار بقى في الخرقه، وصار في الجوع الشديد، يعني الخرقه مثلا خرقه التصوف او الخلع ده، انت عارف دي عند ايه، دي عند اهل العلم زي الاجاز. تعرف لما الامام يقول للتلميذ بتاعه اجزتك ان تفتي او اجزتك ان تروي عني هذا الحديث، أو الصفوبة كان كده أمزيته كده وحالتها بلس يوم يدلوا كده دول إيه خلاص أنت كده وصلت ليه للرتبة العليا الصفوب بدل إيه الخرقة. أول ما يأخذ الخرقة يعتبر كأنه أخذ إجازة من العلماء أخذت. وصار بقى في رياضات القواعد التي قعدها أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علم الدين كانت القواعد بدأت تستقر من القرن الخامس الهجري فضلت بقى المسألة تنزل معهم لحد ما وصلوا إلى القول بوحدة الوجود. وحدة الوجود يعني الله هو كل موجود. وكان بلغ من يعني كفتهم بل كفرهم أنهم ما كانوا يحرمون فرجا، إيش حاجة اسمها أخت ولا أم ولا بنت، كل زي بعض، ممكن يتجوز أمه ويتجوز أخته ويتجوز خالته وعمته وبنته، لا يحرمون فرجا. ليه؟ لأن المسألة كلها في النهاية بتعود إيه؟ إلى شيء واحد. وهذا هو الكفر بعينه. بل هم أكثر الذين يكونون بحث الوجود كابن عربي وغيره أكثر من اليهود والنصارى. لأن النصارى قالوا إن الله حل في مريم وابنها بس، إنما الجماعة ابن عربي وغيره يقولون إن الله يحل في كل موجود، فلم يخصوا الحلول بمريم وابنها مثلا كما فعل النصارى. فكان من الخطأ إن احنا ندخل كل هؤلاء العلماء تحت اسم المتصوفة ونقول إن دول متصوفين بعدما صار للتصوف يعني مذهب. وأبو نعيم الأصفهاني إنما أسس حلية الأولياء لهؤلاء. فينبغي بقى إن احنا إذا حملنا سميع أبي نعيم على أحسن محمل نقول إنه قصد بالتصوف هنا هو مطلق الزهد والتجافي عن دار الغرور، ولم يقصد التصوف بالمذهب المعروف. بيسأل بعض الإخوة عن التلفزيون، يعني هل هو حرام كجهاز ولا هو حرام لما يذاع فيه؟ طبعا هو حرام لما يذاع فيه مش كجهاز، هو كجهاز عبارة عن بلاستيك وإزاز وزجاج يعني وحديد والكلام ده، هذا كله ما فيه بأس. لكن هو الإشكال كله في ما يذاع فيه. تقول طب نعمل فيه؟ ممكن تعمله حصاد تعمل فوق كده وتعمله حصاد. الشيخ الألباني حفظه الله كان يفتي بكسره. أنا كنت سألته عن التلفزيون واللي عنده تلفزيون ماذا يفعل فيه، قال يكسره لأنه لا يجوز له أن يبيعه إلى غيره، لكن إذا باعه لنصراني يجوز، إذا باعه لنصراني يجوز. واحد يقول طيب يا أخي إذا كان حرام علينا كمسلمين يبقى لا يجوز بيعه أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإيه كذلك نبيعه تبيعه النصران، وهذه إذن ممكن نبيع الخمر ده للنصارى، ممكن نبيع الحشيش للنصارى، وهذا حرام عندنا أخذلك. فإنه وجه الدليل في هذه الفتوى، بنقول وجه الدليل في الفتوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، ثم لم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل حلة من حرير إلى عمر بن الخطاب، فجاء عمر منزعجا وقال يا رسول الله قلت ما قلت ثم أعطيتني هذه الحلة، كان يقول له لا خلاق له، قال إني ما أعطيتكها لتلبسها، فأعطاها عمر أخا له مشركا في مكة. خلاص أعطاها أخا له مشركا في مكة. الحاجة الثانية أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ما بيدخلش تحته التلفزيون، لأنه عندنا نص من الله عز وجل إنه حرم التلفزيون. خلاص إنما الأشياء المنصوص عليها زي الخمر مثلا والميسر والأنصاب والأزلام هذا مما حرم الله فلا يحل الإشباع بها أبدا. إنما التلفزيون جاء التحريم والتحليل مختلف فيه ما بين أهل العلم، فحننزله منزلة بيع الإيه؟ بيع التحليل، مختلف فيه بين أهل العلم. وأفتى العلماء إنه يجوز لك أن تتعامل مع رجل يتعامل ببيع الكف وأنت ترى تحريمه، وقد ذكر ذلك ويعني تكلم عنه بشيء من التوضيح شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة الحلال. فإحنا بنقول دلوقتي التلفزيون أهو إذا كنت أنت محتاج فعلا إلى ثمنه يجوز لك أن تبيعه، ولكن يفضل أنك أنت تبيعه لنصراني. أما إذا كنت مستغنى عنه فهذا إيه؟ شيء آخر، يعني تفعل فيه مثلما قلت أنا، بلاش شكل الذهن لأنها يصعب عليك أو تجد مجهود وتعرف كسر التلفزيون، لكن لو عملت حصالة أعتقد هيكون أحسن يعني. نعم ماشي، إذا اضطر إلى ذلك يعني، لأنه إذا كان في مشيشة في شدة من الحاجة إلى ماله فلا بأس أن يبيعه.
برضو نفس السؤال، واحد يقول لي انه يعني في الاخوه اللي بيقول لي الاسئله بيحجزوا بعض الاسئله عني، الواقع انه مش قادر يحجز حاجه، مش قادر يحجز حاجه، والاسئله لها تاتي الي بناء على طلب، يعني انا طلبت الا يحجز عني سؤال. ما درجه حديث لا تجعلوا اخر طعامكم ماء لا اصل له؟
السائل بيسال يقول لماذا لم تقصر صلاه العشاء في طنطا؟ ليه؟ لأنني لا أرى أن من هنا طنطا تفك ولا هنا تفك، وحتى في العرب ليس بتفك أيضا.
معرفش صاحبنا اللي كتب التنبيه هو حضر قبل كده ولا لا، لأن هذا التنبيه جاءني أيضا لكن في أوائل الدروس، أوائل دروس تخنيك، وأنا كنت أجبته يعني عن هذا الطلب أو الاستشكال. هو برضه يقول ايه يعني ان احنا ايه بنضيع الوقت بذكر المتابعات والبتاع ده، هو يعني ايه قول التخريج فيما لا يزيد عن 3 أسطر واخد بالك، ونقول الغريب بتاع الايه الحديث والكلام ده هو، واذا كان في كلمه في المتن نقولها ونمضي على طول. طبعا سبق قبل ذلك وقل الهدف الاكبر من هذا الدرس مش ان انا اشرح المتن، لا، كتاب فاتح مسلم هو كتاب أسانيد، كتاب إيه؟ كتاب أسانيد الأصل، ولا بد من إيضاح الكتاب. إحنا أسهل حاجة عندنا إن إحنا نقعد نقرأ ونتسلسل وخلاص، فلان يبقى علان وكليته كذا ووثيقة ومش عارف إيه والحديث متفق عليه ونجري، لكن أنت هتطلع في الآخر ما أنت مش عارف أي حاجة في فاتح مسلم. وأنا ما هو هذا هدفي؟ ما هدفي إن أنا أخلصت الكتاب، مش هو أهم أهدافي، هو هدفي صحيح أن أخلص الكتاب ونسأل الله العون على التمام، لكن الهدف الأصلي أن أعطيك مفاتيح فتح مكة، لا سيما في الحرب الدائرة بيننا الآن وبين أعداء الإسلام اللي بيلعبوا الآن في الصحيحين ويلعبوا في البخاري ومسلم ويقول لك ده حديث مكذوب وده حديث موضوع والراوي ده كذا وده كذا. لا، أنت نفسك لا تستطيع أن ترد على هؤلاء الطاعنين على صحيح البخاري ومسلم إلا إذا عرفت كل إمام كيف صنف كتابه. فأنا هذا الدرس مش القصد منه أن أنا أقرأ وبين الغريب وخلاص إذا طلعنا كمنا خلصنا صحيح مسلم، لا، لكن القصد أن أنا أقف على المتابعات وأقف على الأسانيد وأبين ما في هذه الأسانيد من نكات عند أهل العلم بالحديث، ومع طول الوقت المسألة تبقى طبيعية من ذلك. يعني أنا أعتقد الآن أن جمهور الحاضرين المسألة أخذت عليهم من أول ما بدأنا، وخذلك ليه كثر الضرب في الحي كده مجايب نتيجة، لكن مش عايز يخلنا يستعجلك. يعني انت اذا كنت انت تعبان او المتابعات ومش قادر تستوعب الكلام ده خلاص يتفوت، فوتهلنا المسألة دي وفوتها لإخوانك الذين جاءوا ليستفيدوا من هذه الأسانيد، وانت بقى ايه خذ ما ينفعك. وخذلك فمجل عيد بالله في القاهرة، وانا بدي مرة المرة الوحيدة انا بس أصحيح بخاري هناك اللي تعرضت فيها لذكر المتابعات، تالي صبوره كده وكتبت وعملت وبتاع وخففت عليه ما تقلش يعني، فليت واحد برضه كتب له قال اذا كان عليا انا من زهقان بس انا خايف على الناس. قلت له انت اللي زهقان، هو انت الوحيد اللي زهقان في الموضوع، غير واحد يصلي تبص تلاقيه يسقط الباب، يا اخي ان منكم ان اذا كان عليا انا اصلي للصبح بس انا شايف غير ده عيان وده عيان وده، وهو الوحيد المتألم في الموضوع، مفيش حد ابدا ساكن من حاجه. فاحنا بنقول ايه ان موائد العلم زي الايه؟ زي موائد الفاتحه. الفاتحه كلها حلوه، انت مش عايزه في الجوافه كل مانجا، مش عايزه المانجا كل موز، مش عايزه الموز كل تين، ها؟ بس برضه ايه؟ ما تقولش على الفاكهه الثانيه ان مش عاجباك، لان في ناس بتطعموها برضه. فأنا برضو مش عايز إيه يعني أخونا اللي كتب الملحوظة يعني هيجد في نفسه هذا الكلام. ليه؟ لأن أنا إنما قصدت أن أبين صحيح مسلم، وصحيح مسلم كتاب أسانيد، كتاب أسانيد يعني أسانيد مسلم تعب في هذا الكتاب وتفنن في أسانيد هذا الكتاب، خلاص. ومع ذلك أنا أرى أنني أعتني بالمتن أكثر من عنايتي بالإسماء. لكن المسألة هي إن أحيانا الباب يكون فيه ثلاث أربع أحاديث بمتن واحد، زي المسلم ومن سلم المسلمون ومن ثاني باب، فيبقى الصح نعمل إيه؟ نخلص الأول أسانيد الباب ونتكلم على المتن مرة واحدة، طالما المتن واحد في الأسانيد كلها يبقى نتكلم على المتن مرة. أنا أبدأ الدرس بذكر الأسانيد والمتابعات وأختمه بذكر ما في المتن من فوائد على وجه الاختصار. فأنا عايز أخواننا يطولوا بالهم شوية. إحنا لو كنا في زمان الأعمس كان زمان وخلى الراعي يشيلوه وما كانش هيعطل جمع تاني. ليسأل سيد هل يجوز البيع والشراء في المسجد حيث أنه يوجد في مصلى النساء بائعة ولم ينكر عليها أحد؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز البيع ولا الشراء ولا عقد البيع ولا الشراء، لا للبيع والشري بل العقد نفسه، لكن يجوز فيه الكلام على قضاء الدين، أو لو واحد له فلوس عند واحد من أثر بيع يجوز له أن يطالبه في المسجد، كما في حديث أبي بن كعب وابن أبي حبابة في صحيح البخاري لما حصل لهم تقاضوا دين وارتفعت أصواتهم حتى وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر هذا بحسن الأداء وهذا بحسن الوفاء. لكن البيع لا لا، أو إن هو يعقد صفقة أو ينبه على صفقة هتحصل والكلام ده هو في داخل المسجد، كل هذا ممنوع، يعني بيع الشراء بمقدماته كل هذا ممنوع. يسأل سائل عن حبيب خير أمتي في المدن، أظن بعد الدروس بتاع صحيح مسلم أظن أي واحد ممكن يحكم على الحديث ده، ها؟ طبعا كذب. نسأل عن صلاة كسوف الشمس، هي يعني الكسوف كلي أو الجزئي وهي جهرية أم سرية؟ وبيسألوا بقى عن الرأي فيما فعله الناس في البيوت والذعر من الخروج والكلام ده. طبعا بالنسبة إذا ثبت الكسوف، الكسوف في الأصل أن يكون كسوفا كليا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان كسوف الشمس كليا، لكن لا بأس، لا بأس أن تقام الصلاة إذا كسفت الشمس بإطلاق. وهل هي سرية أم جهرية؟ الذي ذهب إليه إمام أحمد رحمه الله واختاره البخاري في صحيحه أن الصلاة جهرية، وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنها سرية، والصواب في هذا الأمر أنها جهرية لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. والشافعي رحمه الله إنما يعني قال إنها سرية لحديث ابن عباس وفي البخاري أيضا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ نحوا من سورة البقرة، فقال الشافعي فلو كانت جهرية لم يحتج ابن عباس إلى تقدير القراءة. وهذا كلام ملحظ لطيف، يعني ليه لو قال جهرية ما يمشي نحوا من سورة البقرة يعني في نحو طولها، ليه؟ لأنه أكيد كان يسمع. حفظ بن حجر يعني أجاب عن هذا وقال إن يعني لعل ابن عباس كان في أخريات الصفوف ولم يسمع القراءة، ولكن الحديث الصحيح يقضي على هذه المسألة من أصلها، وهو ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. أما المسألة ذعر الناس، يعني أنا قادم بعد صلاة الظهر كده من مشوار ليه وجدت البلد ولا فيها حد، ورحت لقيت واحد يسجل لي من شغل الكوم يقول لي البلد ليس فيها مخلوق يمشي الشارع، حتى الجماعة بتوع المطاعم والكلام ده كلهم ايه طلقوا المسألة لمجرد ان قال اياك ان تكون موجود الشمس لانها تصب العامة والكلام ده. ولما اول امس وانا في القاهرة صليت الجمعة ورا واحد فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل صلاة الكسوف ركوعين لانه قرأ ثم ركع ورفع فوجد الشمس ايه ما زالت مكسوفة ام ركع كان ماشي، فلما لقى انه ايه انه يركع تاني عشان ايه ما تكتشفش مش كده، طيب يا حبيب وهو صلى الركعة الثانية ليه بقى؟ المفترض كان يفضل يقوم ويركع يقوم ويركع يقوم ويركع لحد ايه؟ لحد ما الكسوف يقوم. طالما المسألة انه ايه؟ قام لقاها لسه مكسوفة عن ايه؟ عن ركعة ثانية. مش كده؟ كان المفروض يفضل ايه؟ لحد ما الشمس تطوع. لكن ايه اللي خلاه بقى يجيب بعد الركوع الثاني ركعة كاملة ويقوم يجيب الركوع الأولاني والركوع الثاني؟ شوف الكلام. والغريب جدا برضو المفتي بتاعنا في البيان اللي عمله قال لك وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال الصلاة الكسوف حتى لا ينظر الصحابة إلى الشمس. شوف العكس، شوف العكس برضو ايه؟ عايزين برضو الحسة دي وخذلك ينقلوها للصحابة. هو ما كان في موت النبي صلى الله عليه وسلم يوم يصلي بهم بقول هو الله أحد ثم يقول لا ينظرن أحدكم إلى الشمس؟ كان ممكن ولا مش ممكن؟ ما فيش بعث غريبة برضو عايزين اللي هم عملوا هنا برضو يقول لك الصحابة برضو فضل حديثهم في الصلاة عشان لو بتبص الشمس. ليه؟ لو بص الشمس يبقى عمل. سبحان الله. وجاي في الجرائد برضو صورة لكسوف الشمس يقول لك ايه؟ التقطت مش عارف ايه الفلكيات هذه الصورة الرائعة للشمس. بقى يصلى على الكسوف رائع وهي آية يخوف الله بها عباده ويقول لك الرائع. ويجيب لك بقى صور العالم المدنيين اللي كفر دول طالعين بقى ايه؟ كل واحد لابس له نظاره عشان يبص على الشمس والكلام. الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تستفان لموت احد ولا لولادته ولكن يخوف الله بهما عباده. لذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نسمع الى الصلاه والى الدعاء. والحقيقه يعني مما ايضا يرشح يعني ان الصلاه الكسوف تكون جهريه أن أكثر الناس لا يحفظ كثيرا من القرآن. فتخيل أن الصلاة جهرية وواقف واحد وراك لمدة ساعة وخذلك ما فيش في صدر القرآن واقف بس كده. فالمناسب أن تكون جهرية زي صلاة العيد وخذلك زي صلاة العيد. أما مسألة إفادة صلاة الكسوف من عدمها فالأصل أن يراعى الناس في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم صح قرأ دكتور نحو من سورة البقرة لكن انت ممكن تقصر لا سيما اذا لم تدري عادة الناس ان يصلوا الايه الكسوف وكل الناس جاي على اساس انهم هيصلوا ساعة نص ساعة ولا حاجة صلاة الكسوف. فانت لما تحبسكم بقى ساعتين ولا حاجة كده بيعتبر ايه يعني الناس ايه بتفاجئ بيها ودخل بس ايه قالت من الاسلمة ركعتين ونمشي فطلع اتحبس. فعال زي المسجد ايه المسجد اللي برضه الجماعه اللي بيصلوا في العشاء جزئين واخدلك يكون واحد داخل بقى ايه رايح مشوار حلو لا الى الجامع يوم داخل يصلي يوم محبوس لمده ساعه ونص او ساعتين واخدلك. وكل هذا في مخالفه من صلاه العشاء مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لامثال هؤلاء ان منكم منفرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
وأخيرا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة لظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.